ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، مشددة على وجوب إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. واتهمت مارسودي المجتمع الدولي بازدواجية المعايير، وقالت إن على المجتمع الدولي التعامل بالمساواة لبناء السلام والعدالة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه تلقى قائمة بأسماء الأسرى المقرر أن تفرج عنهم حماس في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة. وأفرجت حركة حماس الليلة الماضية عن 12 أسيرا بينهم تايلانديان مقابل إطلاق الكيان الصهيوني 30 فلسطينيا من نساء وشبان تقل أعمارهم عن 19 عاما. وقبل ساعات من انتهاء مفعول الهدنة أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها حتى صباح غد الخميس لإتاحة الإفراج عن 20 أسيرا آخرين لدى حماس و60 معتقلا فلسطينيا لدى الاحتلال. أطلقت قوات الاحتلال الموجودة شمال غرب قطاع غزة عدة قذائف في تكرار لخروقاته للهدنة المؤقتة في القطاع، وفيما حلقت الطائرة الحربية وطائرة الاستطلاع فوق مناطق مختلفة من القطاع طوال الليل، أطلقت زوارقه الحربية قذائفها على ساحل المحافظة الوسطى بالقطاع. إلى ذلك أطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ودخانية غربية حي الشيخ رضوان خلال تراجع قواته من وسط الحي، فيما استهدفت القنابل الدخانية منازل الفلسطينيين بمخيم الشاطئ. تصدت كتيبة جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها ومحيطهما في عملية هي الأكبر منذ معركة طوفان الأقصى. وتصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة. وأعلنت كتائب القسام وكتائب الشهداء الأقصى تصدي المقاومين لجنود الاحتلال وخوض اشتباكات مسلحة معهم وإمطارهم بالرصاص والعبوات الناسفة. وأطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا، ما أسفر عن إصابة طفلين وشاب بالرصاص فيما اعتقلت 7 شبان. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقف الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ قبل 6 أيام. صرح بذلك المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تنفست الصعداء منذ بدء سريان الهدنة بين حماس وكيان الاحتلال. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الكيان الصهيوني للانسحاب من منطقة الجولان السورية التي يحتلها منذ عام 67، وجاء في القرار الذي حظي بتأييد 91 دولة أن أعضاء الأمم المتحدة قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري خلافا للقرارات الدولية ذات الصلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بيّن أن عندهم أمانة والأمانة صفة من صفات العدالة، والواقع أن هذا الفهم من الآية فتفهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بها واحد أمين، نعم، ويمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة، أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مو الشكل الواقع. لأن مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح أن الدين يحث على الأمانة، سيمر علينا خلال البحث، لكن هي مسألة القيم والاحتفاظ بالقيم مرتبطة بالأخلاق. يعني قد تلقى واحد ما عنده دين لكن عنده أخلاق، عنده قيم، لكن كون شهادته تقبل أو ما تقبل شيء آخر. هذا يعني هذا ما نقدر نعتبره عادل، ونقدر نرتب أثر على شهادته فنعتبر شهادته مقبولة. ولذلك في حالة واحدة يقبلون شهادته فقط، في حالة السفر إذا تعذر وجود غيره، قضية ينصون عليها الفقهاء. أما شهادته باعتباره غير عادل، ما يمكن أن يكون عادل، لأن معنى العدالة ما يمكن أن نصور موجود عنده مع أن يؤمن بتعدد الآلهة، أو مع أن يؤمن بقضايا تماما تنافي تعاليم الإسلام، ما متصور العدالة عنده. وأنا أستغرب شلون يعني هذا استنتج أن هؤلاء عدول، يعني استنتاج بعيد تماما عن جو الآية. هسا قد تقول لي أنه القوانين تقبل شهادته، القوانين شيء آخر، ما يعني القانون حتى أنا ما جاي أتكلم من وجهة مدنية أو من وجهة فقه موضعي، يعني ما جاي أتصور من ناحية فقه وضعي، لا، جاي أتكلم من ناحية شريعة. الواقع الشريعة لا تعتبره عادل، لا تقبل شهادته، بالرغم من أن ما تسميه افرض مشرك، سميه كتابي، يعني حتى على من يذهب إلى أن كتابي وأن طاهر، مع ذلك مسألة الشهادة شيء آخر ما لها علاقة بهذا. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة خلي نعود إلى بحوث الآية الكريمة. أول بحوث الآية أن الآية أولت موضوع الأمانة أولت عناية كبيرة. موضوع الأمانة موضوع الواقع مهم جدا مهم، وموضوع الأمانة أولا ينم عن أخلاقية الأمة، يعني أنت إذا لقيت أمة منتشر بها حفظ الأمانة هذا دليل على وجود الأخلاق، ودليل على وجود القيم عندها، ودليل على وجود الأصالة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، وجود من يحتفظ بالأمانة ويؤدي الأمانة عند الأمة مو بس ينم على أخلاقية الأمة، لا، فرد عامل يكون من عوامل اطمئنان رأس المال، رأس المال اللي يريد يودع، يوضع كأمانة ويودع. زين، في مثل هالحالة يبحث عن مكان أمين إذا الأمانة ما تحفظ معناه راح تكون وسيلة لتهريب رأس المال تماما، وسيلة. وبالمناسبة ما أقول مريت مسألة إيداع الأموال الآن سواء كانت بالبنوك المختلطة أو بالبنوك الإسلامية زين أو بالبنوك الحربية، يعني مسألة أخذ الفوائد على الودائع تلقى وجهة نظر الفقهاء بها متفاوتة. بعض الفقهاء يقول إذا وضعت الوديعة بدون شرط زين وهو صار بناء المودع يعطيك شيء من الأموال يعتبر هذا اللون من الفائدة جائز. ليش؟ لأن الربا هو عبارة عن زيادة وشرط، نبه لي، زيادة وبشرط. لما تكون زيادة بدون شرط أشبه شيء بواحد يدايل له 100 دينار لكن من بعد ما يريد يؤدي 100 يؤديها بأكثر، يعطي يعني اعتراف بالجميل يعطي أكثر زين. هاي من هالقبيل. البعض الفقهاء المعاصرين ايضا انا احكي يقول لا، اصلا دافع للمعاملة هو الدافع، المعاملة بالواقع منصبة على الزيادة، يعني هو اللي اجا واودع رايد الزيادة، رايدها للزيادة، فكأنه الزيادة مشترطها شرط ضمني، يعني نفس حركته هي تنم على ان التباني او الارتكاز العقلائي كما يعبر عنه هو هالإيداع لأخذ الفائدة زين لهذا الهدف. الحقيقة هي من ناحية أخرى قد تحل المشكلة، تحل من ناحية طريق آخر. الطريق الآخر شنو؟ أنه ما المودع نهائيا ما يشترط بالمرة، لكن إذا هو المودع عنده ألزم نفسه بإعطاء، يعني هو صار بناء يعطيك كرمت، انا ما اريد ما لا عندي عقد عنده ولا عندي شرط عنده ولا ابدا ولا اسميها وديعة، اقرضت اقراض وهذا صار بناء يرجع لي، وعندما يرجع لي يعطيني. نعم، يميل كثير من الفقهاء ايضا الى اباحة الصورة. على العموم ان مسألة الوديعة والامانة العناية بها اذا دلت انما تدل على اصالة الاخلاق عند الامة من ناحية تكون موطن لاطمئنان رأس المال وبالتالي إلى سيولته، لأن الواقع الآية أكو بها مبحث نقدي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. زين، خلينا نشوف شنو مدى عناية الإسلام بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول 3: من كن فيه كان منافقا وإن صام أو صلى وزعم أنه مؤمن. يقول حتى لو يصوم ويصلي ويزعم أن مؤمن، إذا هالأشياء الثلاثة عنده فهو منافق. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إذا حدث كذب، من يتكلم صدق ما عنده، من يحدث يكذب، وصدقني هذا الإنسان اللي يكذب ما عنده كرامة أبدا. الإنسان إذا كذب كرامة ما تكون عنده نهائيا، ما ممكن تجتمع الكرامة مع الكذب، ولا يمكن تجتمع الكرامة مع الاستقامة أبدا. الكاذب لا تنتظر منه استقامة إطلاقا، الكاذب بعيد عن الاستقامة، هذا يعبر عنه النبي بأنه منافق. إذا حدث كذب بعد، وإذا وعد زي أخلف بعد، وإذا اؤتمن خان. إذن الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فيه يقول هو منافق، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مؤمن، لأن ذني علامات النفاق. زين، بعدين إلى جانب هذا النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام وهاجر إلى المدينة قال: كل ما كان في الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدات للبر وللفاجر. قال كل شيء من أمور الجاهلية هو تحت قدمي، لكن الأمانات اللي كانوا أهل الجاهلية مودعيها عندنا، الأمانات اللي مودعها واحد عند واحد حتى اللي مودعها جاهلي هاي نأديها ولو كان صاحبها فاجرا، تؤدى الأمانة للبر وللفاجر. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يهاجر استدعى الإمام علي عليه السلام وقال له أنا الله أمرني بالهجرة، وأكو لفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة. وفعلا كانوا يعبرون عن النبي بأن الصادق الأمين قبل أن يبعث، إذا مروا بالتعبير عن النبي سموه الصادق الأمين قبل المبعث، لكن لما بعث عندما سموه الساحر الكذاب، اختلفوا ياهم بالرأي. فالإمام نور المؤمنين سلام الله عليه أخبر النبي قال له ترى هالودايع هاي موجودة كلها عندي، هاي تأديها إلى أهلها بأجمعها، تؤدي الودائع واحدة واحدة حتى إذا أشعرتك بالهجرة أنت تستعد للهجرة. فدار الإمام علي بالودائع بأجمعها أداها، وأغلب الودائع كانت لمشركين. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذا الأمر من أمور الجاهلية، هذا مؤدى للبر وللفاجر. مسألة الأمانة مسألة تتصل اتصال مباشر بروح الاستقامة. روح الاستقامة عند الإنسان مظهر من مظاهرها أداء الأمانة. وأكو عبارة لعلها أبلغ، أكو عبارة لعلها بالغة الإعراب عن مدى أهمية الأمانة. العبارة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إمام زين العابدين يقول لو أن قاتل أبي الحسين، لو أن قاتل أبي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه. وفعلا والواقع هاي مو مجرد نظرية، لا سواها عمليا، لأنه تصور الإمام جابوله أهم من السيف، جابوله حامل السيف اللي قتل الحسين وأمنوه عنده وأدى الإمام خير أداء. منه عائلة مروان، مروان هو نفسه اللي يأخذ رأس الحسين ويضربه بعود ويستشهد بالأبيات يا حبذا بردك باليدين إلى آخره. هذا الرجل بالذات عائلته لما صارت الثورة بالمدينة جابهم عبد الله ابن مروان أودعهم في بيت الإمام زين العابدين، وظل الإمام زين العابدين ينفق عليهم 3 أشهر إلى أن هدأت النفوس وهدأت النائرة، وإلى حد ما شوية عادت الحلوم إلى أهلها. طلعهم الإمام أرسلهم مع من؟ مع ابنه. وإجا ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أوصلهم إلى بيت مروان، أوصلهم إلى أهلهم إلى أن سلمهم لأهلهم ورجع. ومنه عائلة مروان بالذات، عائلة مروان اللي أحرقوا على الحسين خباءه وقتلوا أهله وقتلوه، ومع ذلك الإمام زين العابدين أمنهم واستودعوا عنده وأدى الوديعة. فلما يريد يقول الإمام أنه لو أن قاتل أبي الحسين استودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه، المسألة مو مجرد نظرية، لا، الإمام تطبيقيا سواها تطبيقيا تماما. إذن موضوع الأمانة موضوع هواية، يعني مما يتمدح به موضوع الأمانة مما يتمدح، وإذا نم فإنما ينم على خلقية عالية، لأن الإنسان يصير أكبر من الضعف أمام إغراء المادة. هو شنو اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة؟ اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة إغراء المادة. إذا صارت المادة تغريه وما يؤدي الأمانة، معناه باع أمانته بالأموال. إذا باع أمانته بالأموال يعني صار أقل من الأموال، صارت الأموال أكبر منه، فهذا يدل على ضيعة، ما يدل على نفس كبيرة. فهي إذن مرتبة من مراتب الخلق والاعتزاز بالنفس والشعور بالكرامة. ولهذا نلاحظ الآية الكريمة عنيت بالأمانة. طيب، قالت الآية من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أولا القنطار هو شنو؟ قنطار طبعا المال الكثير، بس المال الكثير شنو تحديده؟ واحد يقول مثلا جلد، يعني ملئ مشك ثور، جلد ثور يملأ ذهب، هذا القنطار. البعض الآخر يقدر ب1200 دينار، بعض آخر يقدر بأكثر بأقل، يعني قول محدد بالقنطار ماكو. لكن إجماع المفسرين على أن المال الكثير، يعني المال هواية، مال هواية فلوس مثلا، زين هذا القنطار. أما الدينار كان عندهم آنذاك الدينار 24 قيراط. القيراط شلون يضبطوا؟ بأي طريقة؟ حبوب شعير وسطى، كل 3 حبات شعير من النوع المتوسط تزن قيراط، اضربها في 24 عبارة عن 72 حبة شعير، نعم، من الذهب، هاي وزن الدينار، كان يوزن ب 72 حبة شعير متوسطة. هل وزن هل مقدار هذا يشبك فيتخذ دينار؟ زين، هنا في اكو نقطة. الواقع الاسلام عالج موضوع النقد. النقد عندما اجى الاسلام هل كان موجود بالجزيرة العربية او كان مو موجود؟ يعني احنا نعرف ان النقد مبدئيا، نعرف التعامل كان عند الناس، التعامل اساسا كان يتم بالمقايضة. ليش؟ لان الاسواق ما كانت موجودة، كان الانسان يبيع ويشتري للاشباع الخاص. يعني انا اشتري ثوب حتى البسه وحتى اتاجر به، اشتري رغيف خبز حتى اكله، واعطي مثلا سمن حتى اللي ياخذ السمن من عندي يستعمله ياكله. العملية المقايضة كانت تستهدف الاشباع المباشر، الاشباع الخاص. يعني هاي مبدئيا الناس، يعني اللي يحتاج مثلا خبز وهو عنده افرض حنطة، زين يسوي منها الخبز، وذاك اللي يحتاج يجي يشتري منا الرغيف، يطيه مثلا عوضة سمن او يطيه مثلا عوضة تامر، والمبادلات تقوم على هالاساس، على اساس الاشباع الفردي. زين، بعدين بدأت الناس تفكر بإيجاد عملة، هاي العملة يخلوها وسيط بالأداء. شنو العملة اللي يخلوها وسيط بالأداء؟ لأن مثلا أنا قد أكون لما عندي شعير أريد ما أريد أخذ سمن، أريد أخذ بي شيء آخر، وهذا ما عنده إلا سمن، وأريد أتبايع وتشارى وياه، شنو الطريقة؟ فلابد من وسيط، يعني الوسيط يكون مقبول، أقدر أشتري بي شيء. فنشأ ما يسمى بالنقد السلعي. النقد السلعي شنو؟ النقد السلعي كان عند العرب الناقة، كان عند الرومان الثور، أجل الله سمعي، زين، كان هذا هو نقد، هو يقوم مقام النقد سلعي. يعني عندي بيت أبيعه مثلا ب500 ناقة أفرض، والناقة هي الثمن مثل ال500 دينار، تقوم مقام ال100 دينار مثلا. زين، الناقة أشتري بها، عندما أبيع البيت بالناقة، الناقة أشتري بها ملابس، الناقة أشتري بها طعام، الناقة أتزوج بها. ولذلك كانت حتى المهور عندهم يمهر المرأة 10 نياق أو 5 نياق أو 100 ناقة حسب الاختلاف. زين، ديات أيضا، ديات القتلى، كانت الديات تصير دية الجرح أو دية القتل، تصير بيش بالنياق، أما في أوروبا مثل ما قلت لك بالثور كان. زين، هذا النقد السلعي، هذا حصلت قدامه عقبة. شنو العقبة؟ أن هذا النقد مو قابل للتجزئة، يعني مو سهل تجزئته. أنا مثلا أدي أشتري لي ثوب، أنا مو سهل أجي أبيع مثلا ناقة من أجل ثوب، ما يمكن تجزئتها، تجزئة الناقة ما يمكن، ناقة تساوي مثلا 100 ثوب، فأنا شلون أجزئها إلى 100؟ تجزئتها مو سهلة أبدا. كذلك أنا عندي دار أريد أبيع الدار، الدار تجزئتها مو سهلة حتى أشتري بها نياق، فأريد فد نوع من النقد تجزئته سهلة. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أكو عندنا ما نسميه الادخار أو اختزان القيم كما يعبرون عن الاقتصاديين. كيف يعني؟ يعني مثلا انا اتعب واريد احصل لي كم دينار اضمهن للمستقبل، اتعب اخليهن كذخيرة الي. لما يكون النقد السلعي هو المتداول، النقد السلعي مو سهل ادخاره، 100 ناقة وين اضمها انا؟ يريد لها مكان اولا، يريد لها علف مثلا، يريد لها خدمة، تطبيب، رعاية، راح يعتريها موت، يعتريها مرض. اذا مو قابلة لاختزان القيم، ما يعتبر النقد قابل لاختزان القيم، فلابد من نقد يكون محل اختزان القيمة من ناحية، وقابل للتجزئة من ناحية اثنين، وسهل في الحمل من ناحية ثالثة. فهل الذي عاد اشطلع النقد وصل انتهى المجتمع وانتهت الدنيا الى انتخاب الذهب والفضة، فصار معدن الذهب والفضة هو اللي يمثل النقد، يقوم وسيط بالمعاملة. اذا قام وسيط بالمعاملة هو هم راح يكون اداة لاختزان القيم. يعني انا لما اريد اضم لي كم دينار، هذا معدن نفيس وما عليه شيء، لا يصيب عطب ولا يكلف اختزان مبالغ، وبنفس الوقت سهل للتجزئة. وبعد بشيء اخر بخاصة اخرى، ان الاصول المالية مو كاملة السيولة. يعني افرض انا عندي 10 بيوت او عندي دكاكين، هاي الدكاكين اللي عندي ما اقدر اعتبرها كاملة السيولة. يعني شعر دنزل للسوق اشتري لي حاجة، لما اجي لابو الدكان اقول له انا عندي دكان، يقول لك انا شو اللي بالدكان، انا من يشتري، انا اريد لي نقد، شو اللي بالدكان، شي بيع ينباع او ما ينباع، انا انسان اريد نقد، ام بالوقت اللي ابيعك السلعة راح اشتري بي سلعة اخرى، ما يعتبر كامل السيولة. اذا اللي كامل السيولة شنو هو؟ النقد. النقد مالية كاملة السيولة. زين، احنا نعرف ان المالية الشيء بيش تتقوم. يعني هذا لما اقول مال قيل بيش يتقوم المال؟ يتقوم بالمنفعة العقلائية، او ما يسموه الاقتصاديين بالفائدة الاستعمالية. يعني مثلا قيمة هالعباءة شنو؟ اني استعملها، لان المجتمع يفرض بي ان البس عباءة، فهل هدف هذا الاستعمالي هو اللي اوجد لها قيمة؟ قيمة رغيف الخبز الفائدة الاستعمالية الاشباع، العقلاء يتنافسون عليها، ماليته جاية من الاشباع. زين، اذا مالية كل شيء تيجي من الفائدة الاستعمالية. الذهب والفضة اكو بيها فائدة استعمالية؟ يو لا، ما بيها فائدة استعمالية. فائدة الاستعمالية يعني افرض للمرأة قد تتخذ منها حلي، هاي الفائدة، بس هذا هو المبرر؟ يو لا، اكو بعد فائدة استعمالية اخرى من ناحية؟ لا، الفائدة الاستعمالية هاي الفوائد اللي ذكرتها لك، هاي هالمجموعة من الفوائد هاي هي اللي خلت للنقد قيمة. فإذا كان كذلك شو أصبح النقد؟ أصبح النقد وسيلة تمشية أمور المسلمين. أنا ترى القصد من هالمقدمة الطويلة أريد أنتهي إلى نتيجة. النتيجة اللي أريدها شنو؟ أن الذهب كما يعبر عنه بعض فقهاء المسلمين، يقول الذهب هو الحاكم في الأسواق، الذهب والفضة، أو النقد المكون من الذهب والفضة هو الحاكم في الأسواق. فإذا حبسه الإنسان فكأنما حبس حاكم المسلمين. شنو القصد؟ القصد تحريم كنز الذهب والفضة. من هنا تستأ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هسه شنو الكنز؟ هل هو عدم إخراج الزكاة كما يذهب إلى البعض أم لا؟ مجرد حبس المال عن التداول؟ هذا مو موضوع، يجي وقت ثاني ان شاء الله قد اقدر اتعرض له بصورة مفصلة. لكن اللي يهمني ان القرآن الكريم عندما يقول ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك، يعني ان الدينار كان موجود، كان انا ذاك النقد موجود وكان يقوم كوسيط بالمعاملة. زين، لما اشترط الاسلام أن الربا حرام بالنقدين الذهب والفضة، الربا حرام، زين، هذا القيد النقدين الذهب والفضة، هذا قيد الذهب والفضة لأنه الغالب يولا، لأنه في غيره ما يصير ربا. يعني بكرة لو سويت دينار من نحاس، سويته من صفر، ودينار أفرض من نيكل مثلا، زين، هذا هل يعتبر عليه ربا اذا بعته بالتفاضل؟ ابي 10 ب 12 مثلا، بربا او ما بربا؟ القرض خو قطعا بربا حتى لو كان من الورق. هو بربا بالقرض، لكن بالبيع 10 دنانير مثلا ب 12 دينار. اذا كان مو من الذهب والفضة هل يعتبر فيه شيء من الربا؟ هل يعتبر ربا او لا؟ يقولون اذا لم يكن من الذهب والفضة ما في ربا، اما اذا لا من الذهب والفضة لا فيه ربا. حتى اذا كان مغطى 100%، يعني هذا الدينار او الدرهم اقدر اروح الى البنك استبدله، اروح للبنك استبدله رأسا اخذ به ذهب، اخذ بمقدار قيمته السوقية ذهب، يطين البنك، ايش يعتبر؟ ايش يصبح النقد؟ النقد يصبح مجرد سند تمليك، والتعامل عليه من يصير على الذهب والفضة المخزون اللي موجود بالبنك المركزي. نبالي فبيربا حتى اذا كان مغطى 100%، ورأسا الانسان اذا راح للبنك استلمه يعتبر بيربا. لكن هل النقود الموجودة بالفعل من هالنوع؟ لا طبعا، النقود اللي موجودة فعلا اللي يمشيها اعتبار الدولة، اللي يمشيها مثلا اقتصاد الدولة، ما عند الدولة من ملكيات من معادن من افرض خدمات، نفس الاقتصاد، الهيكل الاقتصادي هو اللي يضفي اهمية على النقد. النقد مو عشان تروح للبنك المركزي يعطيك بداله ذهب مباشرة بقدر قيمته السوقية. ولذلك يعتبرون حكمه ان بالبيع، بيع 10 ب 12 ما بي ربا، لكن بالقرض اذا اقرض له مثلا 10 دنانير لمدة شهر ب 12 دينار قطعا ربا. الواقع الموضوع ما يزال موضع اخذ ورد، ها يعني كل فقيه الى رأيه، لا تقدر تعتبرها قاعدة وتعتبرها فتوى مني ولا عشان بس تأخذها منها وتروح تعمل بها، لا انا ما اريد اتقمص لباس الفقهاء، بس ادبين لك وجهة نظر الفقهاء في الموضوع. زين، اعود علما الى الآية الكريمة. الدينار اذا كان قائم موجود في ايام النبي صلى الله عليه وآله، وكان يتعامل به، والحقيقة ظلوا يتعاملون بدنانير. الدنانير اللي ظلوا يتعاملون بها كانت قسم مالات الروم، قسم دنانير فرس، قسم نقود للحبشة، اشكال من النقود كان يتعامل بها. زين، الغريب ان اللي كتبوا بالنقود ذكروا نسبوا للخليفة الثاني ان ضرب النقود، ضرب قسم من النقود في ايامه، في ايام الخليفة الثالث ضرب قسم من النقود، ومن بعد ذلك نشأ الى عبد الملك، عبد الملك ضرب قسم من النقود. لان عبد الملك شنو القصة اللي صارت؟ القصة اللي صارت كانت اكو ملابس بمصر موجودة عليها صورة ملك الروم وموجود عليها شعار الدولة الرومانية. زين، فعبد الملك انفعل من هذا، امر النساجين قالوا هاي الشعارات الاجنبية وخروها، ماكو داعي، خلعوها، خلعوها للشعارات. بلغ الخبر ملك الروم، تأثر، كتب له اما ان تعيد هالشعارات او النقد اللي تتعاملون به اكتب عليه شتم النبي، شتم دينكم وشتم النبي. ارتبك عبد الملك، لان النقد يومئذ ما اكو، النقد اللي يتعاملون به النقد الاجنبي. فشي سوي؟ سأل روح ابن زنباع اللي يحب يشوف الواقعة، يذكرها الدميري في حياة الحيوان تفصيلا، يقول استدعى روح ابن زنباع قال له تعال حل المشكلة. شنو الرأي؟ قال له انت تعرف الرأي. قال له ما هو؟ قال له ارسل على الباقر من آل محمد هو يحل لك المشكلة. فعلا ارسل على الامام الباقر سلام الله عليه، اجى الامام قال له ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، وهذا يريد يسك نقد ويكتب عليه شتم ديننا. قال الامام مكانك، الامر بسيط، ودي ورا الصاغة، ودى ورا الصاغة، رسم لهم الإمام هيكل الدينار وما يكتب عليه، وبالفعل حضروا أدوات، قالوا الآن الشبكون صبوا قدامنا، وفعلا جابوا أدوات وشبكوا الذهب وصبوا دينار نموذجي وقدموه وكتبوا على جانب منا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني قليل من عندهم تعرض إلى أن الإمام علي هو اللي ضرب النقد بصورة موسعة، استغرب أنا. والحال إذا تحب أكو بحث جدا رائع للتراتيب الإدارية للكتاني، هذا الكتاب وأكرر لك، كتاب التراتيب الإدارية للكتاني، يذكر فصل ممتع عن النقد اللي كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربه، وشلون كان ضرب الدينار والدرهم، كما أن دائرة المعارف البريطانية ينقل عنها السيد الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة بأن الإمام علي سنة 40 من الهجرة ضرب النقد الإسلامي وهو اللي أسس وانتشر في عهده. وبعد غير هذا من المصادر أكو مصادر كثيرة، وأنا مستعرضة في كتاب الأوليات إذا إن شاء الله الله عز وجل وفق إلى طبعه، ذاكر الأوليات اللي حدثت في أيام الإمام علي من جملة النقد شارحة تفصيلا. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هل مقطع هذا إلا ما دمت عليه قائما استنتج من الفقيه الإسلامي أبو حنيفة، استنتج من هذا المقطع بأنه يجوز ملازمة الغريم لغريمه. كيف يعني؟ إذا واحد مداين واحد شيء وذاك ما يسدده يجوز ملازمته ويجوز حبسه في الدين بدليل الأولوية. دليل الأولوية خل أوضح لك إياه شنو عندنا. عندنا علماء الأصول يقسمون المفهوم قسمين، قسم يسموه مفهوم موافقة وقسم يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله عز وجل لما بالنسبة للوالدين يقول ولا تقل لهما أف، بطبيعة الحال احنا نعرف ان الضرب ضربهم حرام بدليل الاولى، لان اذا الأف حرام قطعا الضرب اولى بان يكون حرام. ها؟ هذا يسموه مفهوم موافقة او فحوى خطاب، هذا دليل الاولى. فكذلك اذا الغريم يجوز لان يمنع غريمه عن الحركة ويلازمه ما يخليه يتحرك فبدليل الاولى سجن جائز، يجوز ان يسجن الى ان يؤدي ما عليه من الدين. هذا رأيه ورأي بعض فقهاء المالكية ايضا، والواقع رأي مو بس فقهاء المالكية، رأي مجموعة انا المسألة شرحتها تفصيلا في كتاب احكام السجون شارحها تفصيلا، ان سجن المدين شو وقت يجوز وشو وقت ما يجوز. نعم المسألة ذاكر بها اراء المذاهب الاسلامية كافة، نعم بصورة مفصلة. الواقع ان هذا الموضوع يعني موضوع انا يهمني منه نقطة، موضوع سجن المدين شو وقت اخر. مو احنا نجي للآية بسم الله الرحمن الرحيم وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اذا حال تعشيرة. نعم هذا ما يسجن. شلون يعني حال تعشيرة؟ يعني ما عنده، يعني مرة مماطل اكو عنده لكن يماطل ما ينطي. بس شلون اكو عنده؟ تفرض عنده دارين، دار وقف ودار اله، ويجي هو اذا اراد يقعد بدار الوقف مو عيب عليه، يعني مو خلاف شأنه يقدر يقعد بدار الوقف ويبيع ذيك الدار، يتعين عليه ان يبيع الدار ويسدد لي الدين. واذا لا والله عيب، يعني مثل ما يقعد فيه دار لا الشارع ما يجبره يخليه بداره وما يبيع عليه دار سكنه، دار سكنه محفوظه ما يقيسه. بعد ملابسه الصيفيه والشتويه مستثنات، ما يجي مثلا الشارع يقول لبيع ملابسك وشدد دينك، لا. واسطة النقل اللي عنده، هذا مثلا محترم من أسرة طيبة ومعتاد يركب له بسيارة فرض اعتيادية، ها؟ بطبيعة الحال ما يجبر على بيع واسطة. لكن مثلا عنده ثلاث سيارات، لا، اثنين ينباع منهن تترك وحدة إلى واسطة نقل. عنده مثلا خادمه المعتاد، أسرة متعلمة عندهم خادمة، راتب الخادمة يستثنى. يعني من هنا شنفتهم، شنفتهم أن الإسلام ما يعامل الإنسان على الكفاف إنما يعامل على الكفاية. يعني بتعبير آخر أن مجتمع الإسلام مجتمع كفاية مو مجتمع كفاف. حتى بالأجور، أجور العامل لك نظرية الإسلام تقوم على الكفاية ما تقوم على الكفاف. يعني مو مثلا هذا يكفي ان ياكل له خبزة افرض وياكل له الى جانب الخبزة شوية جبن مثلا، لا ما يقول هالشكل، يقول هذا شنو اللي يناسبه إناش بيأكل مثلا خبزة ويأكل لحمة ويأكل فاكهة، أعطيه لي ناشبة تماما، زايد عن اللي ناشبة لا أخذه، ما أنطيه إياه. دار سكنة، دست ثيابة، دابته المعتادة، ملابسها، إذني مستثنات. قوت اليوم، راتب اليوم، يعني عنده وارد يكفي يوم بيوم، ما يحجز على وارد اللي يكفي يوم بيوم ويخليه جائع، لأن كلهن يستثنيهن إله. زين، هل تلمح من هذا أن الإسلام يعترف بالفقر؟ ها؟ لأن هذا يسميه معشر، عنده دار يسكنه، وعنده واسطة نقل يركبها، وعنده دست ملابس، وعنده خادم معتاد، وعنده ما يكفي يوم بيوم، ما يسميه معشر. إذن شنو رأيك بالفقر، بهذا اللي يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ شو يسميه هذا الإسلام؟ هذا كفر عند الإسلام، مو فقر، لا، كفر. فإذا قال أبو ذر رضوان الله عليه: عجبت لمن دخل إلى بيته فلم يجد طعاما، لما لا يخرج شاهرا سيفه، إنما يستهدي بروح، نعم، بهدي من روح الإسلام. الواقع أبو ذر ما كان الرجل يريد يدمر، أبو ذر ما كان مخرب، لا، أبو ذر أراد أن يترجم روح الإسلام. والغريب أنه هذا الرجل صدرت فتوى عليه يوم من الأيام بأن شيوعي، شايف؟ هنا صدرت فتوى، أصدر الأزهر فتوى أن أبا ذر شيوعي. شون رأيك؟ شون رأيك؟ غريب، يعني غريب في بابا غريب. وطبعا أنا ما أريد أقول الأزهر أكو بعلائم مضيئة، الأزهر أكو برجالات صمدوا أمام الباطل صمود رائع، لكن دي مع الأسف نمط، يعني اللي يصدر فتوى على أبي ذر بأنها كذا، والحال أبو ذر رجل كان يترجم روح الإسلام، أبو ذر كان يترجم بذلك روح الإسلام، ما كان أبو ذر يستهدف أن يخرب، لا، كان رأي أبي ذر أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى شد الحاجة، أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى عدم، يعني إلى أن لا تترك أحدا يفترش الأرض، تأخذ طريقها إلى إنعاش الناس. هذا التوزيع، يعني إعادة التوزيع بالشكل العادل. طيب، الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أستاذ أبي ذر لما يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، هو الواقع كفر فقط، وعامل مساعد على الكفر فقط، ما في شك في هذا، إلا ما دمت عليه قائمة، يستدل من عدها على جواز حبسه وملازمته هو ومجموعة أيضا من فقهاء وغيرهم، أيضا من مجموعة من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الواقع، لكن شو وقت إذا كان مماطل. زين، أكو نقطة هنا شوية يهمني أن تنتبه لها، أن الكتابيين في واقع الأمر اللي يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يريد يشعرنا القرآن بأن هؤلاء يجب أن تنتزع حقوقك منهم انتزاع، ذولا ما يطوق حقوقك، يعني الحق يؤخذ ما يعطى، ما يطوق حقوقك بسهولة، وهذا هو اللي واقع بالفعل، هكذا نهبوا ثرواتنا ذولا على امتداد التاريخ وما يزالون إلى الآن، نعم، ما يزالون إلى الآن اليهود والنصارى علة فقرنا وعلة نهبنا في الواقع. وأرجوك شأكوا أكثر من أن ينهبوا الأوطان، شأكوا أكثر من أن ينهبوا حتى التربة اللي يعيش عليها الإنسان، الآن ما يملك أن يعيش على تربة الشعب المشرد هذا، الشعب هذا اللي يعني مأساته لا تحد بحال من الأحوال، وكم من شعوب المسلمين تعيش في مآسي لا حدود لها. الواقع شنو النتيجة؟ يعني هؤلاء بامتداد تأريخهم ابتزون ابتزاز. ومن هنا شفت رأي لبعض الفقهاء جدا رائع، يقول المجرمين اثنين: اولا الظالم الذي ينهب الضعيف، هذا مجرم بعد، والثاني منه يقول الضعيف الذي يقوى على انتزاع حقه ولا ينتزع حقه، لان هذا هم مجرم، هم مقابل الظالم عينا، لان هذا يقوى على انتزاع حقه، ليش ما ينتزع حقه؟ شلون يخشى الموت وهو بالفعل عايش بالموت؟ هو بالفعل عايش في موت، فكل منهما يؤدي الى اشاعة الفساد في الارض. هذا الحق يكون من ورائه الحق، يكون من ورائه مطالب. ما يمكن تنتظر ان الحق يهبط عليك من السماء ابدا. فالآية تبين طبيعة هؤلاء، تقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. التفت لها النقطة، هاي النقطة عند اليهود موجودة. اليهود يقولون أن الله خلق لنا كل شيء في الوجود لخدمتنا، هاي نظريتهم، او نظرية الجويم كما يسموها. نظرية الجويم اعتقد اللي قارئ تعاليمهم وقارئ البروتوكولات اللي نشرت عنهم مع الحكماء صهيون وقارئ ما كتبه عنهم التاريخ، وذول يعتبرون اللي داير مدايرهم اشياء، يعني خلعون عليها صفة الاشياء مو صفة الاحياء. يعني مو انا مثلا لما اتعامل ويا انسان اتعامل ويا على اساس ان انسان مكون من دم ولحم والى روح والى مشاعر، يتأذى ويفرح ويحزن ويحتاج الى حاجات انسانية. لا، ذول يتعاملون مع الناس على اساس ان الناس اشياء، يعني مثل ما تتعامل افرض ويا الجدار او تتعامل ويا الخشبة، يعني لو ضربت الجدار الجدار يحس بألم. هذول يعتبرون انفسهم شعب الله الممتاز المختار. ولذلك انت تلاحظ بالربا عندهم، الربا عندهم يجوز ان ياخذ اليهودي الربا من غير اليهودي، لكن الربا من اليهودي ما يجوز اخذه عندهم. موجود هذا في، يعني مو مساله مال تهريج، لا 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 ابدا، في صلب تعاليمهم ان الربا بالنسبة لليهودي مع غيره جائز، جائز ان تأخذ امواله. لا شقد، واحد يقول لي احنا هم عندنا بالنسبة الى الكافر هم احنا ناخذ حلال، لا مج، احنا عندنا الكافر الحربي جائز ناخذ من عند الربا، اما الكافر الذمي سيمر علينا خلال البحر ما يجوز ناخذ من الربا. كافر الحرب واحد جاء طالع يقاتلني يريد ان يقتلني، فأي شيء أنا أخذ من عنده أحاول أن أخذ من عنده الشيء اللي راح يشتري به رصاصة يضربني بيها مو أكثر. وإلا الذمي الكافر أموال محترمة كأموال المسلم تماما. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، طبع لي قال له إنا نأخذ بالعمد من اموال اهل الذمة الشاة والدجاجة ونقول ليس علينا بذلك بأس. قال لا، اذا ادوا الجزية فلا تحل اموالهم الا بطيب انفسهم. هذا وراء الفقهاء المسلمين، ان الذمي سواء كان يهودي او كان مسيحي او كان مجوسي عنده شبهة كتاب، اموال محترمة تماما مثل اموال المسلم. بل أزيدك أكثر من هذا، العبء كله في الدولة الإسلامية يصير على عاتق المسلمين، الذميين ما يتحملون من العبء شيء. كيف؟ لأن الذمي شي يدفع، يدفع الجزية. الجزية ايش كثر؟ تصور بعضهم يقدرها 10 دراهم بالسنة، بعضهم يقدرها 40، نبه لي، بعضهم يقدرها 30 دينار، يعني شيء رمزي مو أكثر. يعطيها ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن. شنو الخدمات اللي يتمتع بها المواطن المسلم؟ عينا يتمتع بها المواطن الذمي، حتى الضمان الاجتماعي. زين، حتى الضمان عند العجز والشيخوخة يتمتع به من بيت المال مقابل شيء رمزي اسمه الجزية. لكن هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين منو؟ يعني المسلمين. ليش سموهم الأميين؟ لأن يعني الإسلام منين طلع؟ من أم القرى، من مكة، فعبروا عن المسلمين بالأميين. زين، نسبة الى ام القرى. فيقولون المسلم ما علينا من اخذ امواله سبيل، وينسبوه لمن؟ ينسبوه الى دينهم. يقولون ديننا اوصانا وقال ان الاميين المسلمين اذا اخذتوا اموالهم ما عليكم شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول هؤلاء كاذبون، دول يكذبون على الله عز وجل، يقولون على الله الكذب، وهم عالمين، وهم يعلمون، يعني اصرار اكو عندهم على الكذب. والا في نفس الوقت الاسلام ما يقابلهم بهاللون ويحترم اموالهم. لكن ارجوك، هو اللي يلغ بسفك الدماء شنو قيمة الاموال عنده؟ الاموال شنو قيمة الاموال؟ تيجي بالدرجة الثانية اللي يشرب الدماء شربة، هذا تصور كثير عليه ان ياخذ الاموال؟ لا لا ابدا، صدقني. وهؤلاء اذا كانوا هؤلاء ظلت عليهم وصمة عار في تاريخهم انهم يقولون ليس علينا في الامين سبيل، مع الاسف اكو نقاط في تاريخنا ما تزال وصمة عار. والا بيش تبرر ارجوك ان الامة تقتل ابن بنت نبيها؟ اي وصمة عار اكثر من هذا العار؟ ها، ان تقتل الامة ابناء نبيها، زين؟ اي وصمة ابشع من هالوصمة؟ ويوقف يجي عمر ابن سعد وبيده قبس، اول واحد عندما يقتل الحسين يجي على فرسه يقول اشهدوا لي عند الامير عبيد الله اني اول من وضع قبسا في اخبية الحسين، شايف؟ ويجيب قبس النار ويوقد النار في وسط خيمة. منه بيها خيمة؟ بيها اطفال صغار، بيها نساء، وبيها مجموعة من الارامل. وعند ذلك هجمت الخيل، لما شافوا هذا هو اول واحد حط قبس النار واخذت النار تشتعل بالمخيم، صار كل واحد يجي يجرب ما عنده من نار يلقيها على الخيمة، وهجمت الخيل على المخيم وفرت تلك النساء الحائرات، تلك المجموعة من الأطفال، على حالة يصورها بعض الأدباء يقول ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد، غداة العقائل قد هوجمت فما تصنع الثاكل الفاقد، يرق لها الشوق إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد، مرت عليها ساعة من أشد الساعات، وخصوصا تلك الساعة كانت على أخت الحسين غاية في الصعوبة، لأن الأطفال نفروا من الخيمة عندما شاهدوا النار، الاطفال هربوا من لهيب النار، فكانت تخرج من وراء الاطفال. الاطفال بين امرين، اما ان يبقى بالخباء تأخذه النار، او يطلع الى الشاحة تأخذه حوائر الخيل. فعمدت، كانت موزعة ممزقة بين هذا الميدان وبين المخيم، جمعت شتات العيال والاطفال، كانت تلم شتات اليتامى الى ان جمعتهم الى جانب خباء، ووقفت تذود عن يتامى الحسين. ومو معنى ذلك انها قدرت تجمعهم كلهم، لا، بعضهم راح شحقا تحت حوافر الخيل، ولذلك خلف لها شجا واسى ولوعة، كانت تنظر الى اليتامى ودموعها جارية، وان يبكي اليتيم اباه شجوا قرعنا سياطهم رأس اليتيم. وكان ذولا مصدر ألم إلها اليتامى على امتداد الطريق، ومن جملة ما سببوا لها من ألم كانوا بالطريق يدفعون لكل يتيم رغيف من الخبز، ما كان يكفي النهار كل الرغيف، كانت تأخذ طعامها تدفعه الى اليتامى وتبقى طاوية جائعة اليوم واليومين والثلاثة ايام، حتى اقعدها الضعف عن الحركة. نظر الي الامام ليلة من الليالي راها تصلي من جلوس، قال لها عم ان هذا لم يعهد منك سابقا، ما شايف كانت تصلي من جلوس، قالت يا ابن الاخ من الله فالذي ألم بي أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام، فإن التي لم
تبرح الخدر برزات عشية لا كفون فتأوي إلى كهفي وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر لياليه مر السحاب وتفجأني فتسلخ مني سواد الشباب فمن لي إذا حان مني الحمام ولم أستطع منه دفعا لما بي ومن لي قلبتني الأكوان وجردني غاسلي من ثيابي ومن لي صرت فوق السرير ومن لي إذا صرت فوق السرير.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظاهرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد كان يستهدف محو فلسطين من الخارطة لصالح الكيان الصهيوني. الاتفاق على تمديد الهدنة بقطاع غزة حتى صباح الخميس للإفراج عن أسرى آخرين بين حماس وكيان الاحتلال. اشتباكات ضارية في جنين والجيش